يدخل بغياب الشفق، هذا محل اتفاق، لكن الخلاف حصل في معنى الشفق. ما المراد بالشفق؟ ما هو الشفق؟ هنا حصل الخلاف، أليس كذلك؟ أقول ولغيرها من الأحاديث التي في معناها. انظر معرفة أوقات العبادات في المجلد الأول في صاد 80 و200، وما صح من الآثار في المجلد الأول في صاد 76 و100، في صاد 76 و100. إذن نخرج بهذا بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين بأن وقت المغرب ينتهي متى؟ بغياب الشفق، بغياب الشفق الذي به يبتدئ وقت العشاء. وضح لكم؟ إذن هذا ما أراد أن يشير إليه رحمه الله تعالى بهذا الأثر، حيث قال يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال
ذلك أنه لو كان مضيقا لانقطع عن وقت العشاء.
انتبه، يقول رحمه الله تعالى لو كان وقت المغرب مضيق لانفصل عن وقت العشاء، بمعنى أن وقت المغرب لو كان ضيق لكان هناك فاصل يوجد بين ماذا؟ بين المغرب والعشاء. إذن إذا كان يوجد فاصل بين المغرب والعشاء لكان عرف، أليس كذلك؟ بمعنى أن هناك وقت بين المغرب والعشاء ليس هو للمغرب ولا هو للعشاء، لا هو للمغرب ولا هو للعشاء. وهذا هل هو موجود؟ لا، هذا غير موجود، لا يوجد فاصل بين المغرب والعشاء، لا هو من وقت المغرب ولا هو من وقت العشاء، كما بين الفجر والظهر، هناك وقت بين الفجر والظهر، لا هو من وقت الفجر ولا هو من وقت الظهر. يقول رحمه الله تعالى وذلك أنه لو كان مضيقا مضيقا لانفصل عن وقت ماذا؟ العشاء، ووجد هناك فاصل، ولكن نحن نرى أنه لا فاصل، أليس كذلك؟ قال
ولو كان مفصلا لم يجمع بينهما صلاة الصبح والظهر.
يقول ولو كان المغرب منفصل عن العشاء ويوجد وقت فاصل بينهما ما صح الجمع بين المغرب والعشاء. لماذا؟ كما أنه لا يصح الجمع بين الفجر والظهر. لماذا لا يصح؟ لوجود الفاصل بينهما، لأنه يوجد وقت فاصل بين الفجر وبين وقت الظهر. فيقول لو كان هناك وقت فاصل بين المغرب والعشاء لما صح الجمع. لماذا لا يصح الجمع؟ لأنه قياسا على الفجر والظهر، قياسا على الفجر والظهر، لأن بينهما فاصل. فلما رأينا أن المغرب والعشاء يجمع بينهما والفجر والظهر لا يجمع بينهما، علمنا بأنهما يختلفان ولا يصح القياس. لماذا؟ لأن المغرب والعشاء لا فاصل بينهما كالظهر والعصر، والفجر والظهر يوجد فاصل بينهما، فلهذا لم يجمع بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سيأتي مما يقوى به مذهب ويقوي مذهب من قال بأن هناك فاصل بين العشاء والفجر. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين أيضا العشاء والفجر، أليس كذلك؟ يعني هذا أيضا مما يقوي مذهب من قال بأن هناك فاصل بين ماذا؟ بين العشاء والفجر. كيف؟ إذ لو كان الفجر متصل، العشاء متصل بالفجر لصح الجمع كما صح بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما لم يصح قسناه وقلنا بأنه كالفجر والظهر يوجد بينهما فاصل فلم يصح الجمع، كذلك بين العشاء والفجر يوجد بينهما فاصل ولا يصح الجمع بين الفجر بين العشاء والفجر. وضح لكم؟ فاحفظوا هذا فإنه ينفعنا في مبحث انتهاء وقت العشاء، احفظوا هذا. قال
ولهذه النقطة ختم الباب لحديث ابن عباس يدعى على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
نعم. يقول: ولهذه النكتة الفائدة ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ابن عباس. في نهاية حديث ابن عباس الجمع الدال على أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، بمعنى أن الإمام البخاري يقول هذه أوقات تجمع ولا فاصل بينهما، فكما أن بين الظهر والعصر لا فاصل فكذلك بين المغرب والعشاء لا يوجد فاصل. هذا ما يريده الإمام البخاري رحمه الله. المكيف هذا مفهوم قريب والذي جمع الذي عندك المكيف قريبه ايه طفي ولا راح ينتهي الصوت خلاص حط هذا مطفي اطفي هذا الذي هنا قريب نعم.
وأما الأحاديث التي أولها في الباب فليس فيها ما يدل على أن الوقت مضيق.
نعم. يقول رحمه الله: وأما الأحاديث التي أوردها في الباب كما ترون أورد عدة أحاديث، يقول فليس فيها ما يدل على أن الوقت مضيق. نعم، ليس فيها أن وقت المغرب مضيق، بل هو وقت موسع، وأنتم تعلموا الفرق بين الوقت المضيق والوقت الموسع في أصول الفقه. قال:
لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها.
نعم، وهذا ظاهر، لأنه من الأفضل أن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها، ولا دليل على أن وقت المغرب مضيق. قال:
وكانت عادته صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف كذلك كالإدراج وكتأخير العشاء إذا أخطأ كما في حديث جابر.
نعم، هذه عادته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد لعلة وسبب كتأخيره وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بتأخير صلاة الظهر لأجل الإبراد. واضح؟ هذا بيناه، يعني لأجل أن يبرد المصلي بصلاة الظهر. قال: وكتأخير العشاء، وهذا في المبحث الذي فيه هل الأفضل في صلاة العشاء أن تصلى في أول الوقت أو الأفضل أن تؤخر، هذا سيأتي بيانه، وهو هل هو على سبيل الإطلاق أو هو مقيد بأحوال، هذا أيضا ما سيأتي بيانه. قال:
وأما أثر عطاء
ابن أبي رباح، أما أثر عطاء هنا ابن أبي رباح. نعم.
فوصله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه.
نعم، فوصله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه. أقول: انظر تغليق التعليق للمصنف أعني به الإمام البخاري أعني به الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في المجلد الثاني في صاد 57 و200، ورواه ابن أبي شيبة في رقم 58 و208. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء عن جويبر عن الضحاك في المريض يصلي قال: من هما؟ من يقول؟ عطاء وضحك. واضح أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء وعن جويبر عن الضحاك. وضح لكم؟ قال: إن شاء جمع بين الصلاتين، يعني المريض إن شاء جمع بين الصلاتين. أقول: وهو أثر صحيح عن عطاء، وهو أثر صحيح عن عطاء. نعم.
واختلف العلماء في المضيف، هل يجوز له أن يجمع بين صلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق؟
نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى لما تعرض الإمام البخاري هذا الأثر وفيه الجمع للمريض بين الصلاتين أراد أن يبين هذه المسألة، فقال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر بما فيه من الرفق به أو لا، هل يجوز له أن يجمع أو لا يجوز له أن يجمع. يقول
فجوده أحمد وإسحاق مطلقا.
جوزه الإمام أحمد وإسحاق مطلقا، قالوا يجوز ما دام هو مريض ومحتاج يجوز. وضح لكم؟ قال
واختاره بعض
الشافعية كالإمام النووي والقاضي الحسين الروياني، هؤلاء من الشافعية اختاروا ماذا؟ اختاروا قول الإمام أحمد وإسحاق. قال
وجوزه مالك شرطه.
نعم، وجوزه مالك بشرطه، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى جوز الجمع للمريض بين الصلاتين بشرط. ما هو شرطه؟ وهو أن يخاف الإغماء، هذا شرط الإمام مالك، وهو أن يخاف الإغماء في أول الثانية. يعني يقول الإمام مالك إذا خاف على نفسه أنه سيغمى عليه إذا لم يجمع بين المغرب والعشاء سيغمى عليه في صلاة العشاء في أول العشاء، قال جاز له الجمع. أو الحمى النافضة، أو الحمى النافض. ما معنى الحمى النافض؟ كلكم يعلم أن الحمى إذا كانت شديدة رجفت المريض، أليس كذلك؟ فيقول أيضا هذا مما يجيز الجمع يعني بهذه الشروط. نعم.
والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع، ولم أرى بالمسألة نظرا عن أحد من الصحابة.
نعم، يقول والمشهور عن الإمام الشافعي وأصحابه المنع، أنهم لا يجوزوا ماذا؟ لا يجوزون الجمع للمريض. قال ولم أرى في المسألة نقلا عن أحد من الصحابة. قلت وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الراجح، وهو مذهب النخعي والليث وجماعة من أهل العلم أيضا، يعني مع الإمام أحمد وإسحاق والنووي والقاضي حسين وكذلك النخعي والليث وجماعة من أهل العلم قالوا بأنه يجوز الجمع للمريض بين الصلاتين، لكن طبعا إذا احتاج إذا كان مريض. واضح؟ أقول ودليله ما ثبت عن ابن عباس عند مسلم وغيره، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وهذا الحديث تكلمنا عليه في هذا الكتاب أليس كذلك بالتفصيل. وفي رواية عند مسلم لما تكلم الحافظ على هذا الحديث بينا ما فيه في بداية الجمع، وفي رواية عند مسلم أيضا قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، والمرض الشديد الذي يلحق بصاحبه تأذي ومشقة وضعف بتأدية كل صلاة في وقتها لا شك أنه حرج، أليس كذلك؟ إذا وصل إلى هذه الدرجة يشعر بالمشقة وبالتعب إذا صلى كل صلاة في وقتها لا شك أن هذا مشقة وليس بمشقة، حرج أو ليس بحرج؟ حرج. فهو داخل في حديث ابن عباس يؤيده، يعني يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين ماذا؟ بغسل واحد، كما في حديث حمنة بنت جحش وغيرها. انظر صحيح أبي داود رقم 67 و200، وذلك لأن الاستحاضة، أليست الاستحاضة نوع من أنواع المرض؟ أليس كذلك؟ لأن الاستحاضة نوع من المرض، فأباح لها الجمع، فأباح لها الجمع والله أعلم. إذن الصواب بأنه يجوز الجمع للمريض إذا احتاج إلى الجمع، وهذا الاحتياج هو الذي يقدره، واضح؟ إذا كان يجد مشقة بأن يصلي كل صلاة في وقتها ويجد من الضيق والحرج، فنقول لا بأس عليه. يقول هل تجيز لي؟ نقول نحن ما نجيز، ما نستطيع أن نجيز، أنت الذي تعرف من نفسك. نحن نجيز للمريض الذي يجد الحرج والمشقة أن يجمع، فأنت إن كنت تعلم بأنك تجد، أنت الذي تعلم بأن هناك مشقة أو حرج في أنك تصلي كل صلاة في وقتها، نحن ما نقدم، نحن نعطيك الفتوى والجواب، وأنت أدرى بنفسك هل أنت تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها؟ يقول نعم أستطيع لكن بشدة وبمشقة. نقول إذن يجوز لك الجمع. قال لا ما عندي مشقة ولا، لكن أنا مريض. نقول لا إذن لا يجوز لك. وضح لكم؟ انظر المغني في المجلد الثالث في صاد 35 و100 وفتح الباري لابن رجب، لابن رجب في المجلد الثالث في صاد 92 والمجموع للنووي في المجلد الرابع في صاد 63 و200 وروضة الطالبين في المجلد الأول في صاد 300 و500 والموسوعة الفقهية في المجلد 36 في صاد 60 و300. نعم.
قوله الوليد هو ابن مسلم، قوله هو عطاء بن سهيل ومولى رافع بن خديج شيخا.
نعم، قوله عطاء ابن سهيل، لما قال هناك حدثنا ابو النجاشي من هو؟ قال هو عطاء ابن سهيل، قال هو مولى رافع ابن خديج. نعم.
قال ابن حبان
في كتاب الثقات، في كتاب الثقات في المجلد الخامس في صاد 300 و200 قال
صاحبه 6 سنين.
نعم، صاحبه 6 سنين، يعني صاحب شيخه 6 سنين. قال
قوله وإنه ليبصر مواقع نمله.
نعم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يقول بفتح
النون والسكون الموحدة، أي المواقع التي تصل إليها جناه إذا رمى بها. وروى أحمد،
يعني ما المراد أنه يبصر مواقع نبله؟ يعني أنه بعد هذا الوقت والمغرب يرى حتى موقع السهم، إذن هذا بعد غياب الشمس، أليس كذلك؟ ولم يكن هناك الظلام الذي لا ترى منه النبل، ليس النبل فقط، مواقع النبل أين تقع بعد الرمي، هذا أمر واضح يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب في أول وقته، وكان يعجل في صلاة المغرب، الأمر واضح. قال روى الإمام أحمد في مسنده برقم 15,416.
من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامي حتى نأتي ديارنا فما يقطع علينا مواقع منها منا.
نعم، إسناده قال إسناده حسن. يقول رحمه الله تعالى عن ناس من الأنصار قالوا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا. قال فما يخفى علينا مواقع سهامنا. وهذا فيه دليل على أنه كان يعجل بالمغرب، وأيضا فيه دليل على أنه كان يطيل في صلاة المغرب. لا، فيه دليل على أنه ما كان يطيل في صلاة المغرب، إذ لو كان يطيل لا تأخر ونزل الصلاة. هذا فيه دليل على أنه كان يعجل في صلاة المغرب، وأيضا ما كان يطيل في صلاة المغرب بدليل أنهم كانوا يخرجون عنه صلى الله عليه وآله وسلم ويترامو نبالهم ويرون مواقع وقوعها. هذا لا يكون إلا أنه كان يعجل وما كان يطيل أيضا في المغرب، وإلا لو كان يطيل إذا خرجوا لا يستطيع الواحد منهم أن يرى، وهذا أمر ملاحظ. أليس كذلك؟ لو صليت المغرب بعد غياب الشمس وأطلت في صلاة المغرب كثير، يعني ستكون الرؤية صعبة. هذا إذن فيه إشارة إلى عدم الإطالة. قال إسناده حسن، قلت رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 15,416. قال حدثنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي بشر، عن أبي بشر، عن علي ابن بلال، عن ناس من الأنصار، عن ناس من الأنصار فذكره. قلت علي ابن بلال ذكره ابن حبان في الثقات في المجلد السابع في صاد 8200، وقال يروي المراسيل، يروي المراسيل والمقاطيع. روى عنه أبو بشر، روى عنه أبو بشر جعفر ابن أبي خيثمة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحسيني في الإكمال في المجلد الأول في صاد 89,500، أنا قلت لكم جعفر ابن أبي وحشية، صحيح جعفر ابن أبي وحشية ليس ابن أبي خيثمة، جعفر ابن أبي وحشية. وقال الحسيني في الإكمال في المجلد الأول في صاد 89,500 رقم 19,600 علي ابن بلال الليثي عن ناس من الأنصار وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنه أبو بشر قال مجهول. من هو المجهول؟ من هو المجهول؟ علي ابن أبي بلال، واضح علي ابن بلال قال مجهول لأنه روى عنه أبو بشر فقط، واضح روى عنه أبو بشر قال مجهول. انتهى كلامه رحمه الله. يعني من هو المجهول؟ علي ابن بلال. وقال ابن حجر في لسان الميزان في المجلد الرابع في صاد 8200 برقم 54,600 علي بن بلال يروي المراسيل والمقاطيع، وعنه أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية من ثقات ابن حبان. من هو من ثقات ابن حبان؟ بلاد، لأن البحث فيه إذا ترجم ثم آخر يتكلم فاعلم بأنه يريد المترجم له. واضح؟ قال من ثقات ابن حبان، وأبين لكم بأن ابن حبان ذكره في الثقات. قال من ثقات ابن حبان، وقال في تعجيل المنفعة، وقال في تعجيل المنفعة في المجلد الثاني، وقال في تعجيل المنفعة في المجلد الثاني في صاد 25 برقم 51 و700 ليس بالمشهور، ليس بالمشهور إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول والذي يظهر أن تحسين الحافظ لهذا الإسناد فيه نظر، حيث إن علي ابن بلال يظهر من خلال ترجمته أنه ماذا؟ أنه مجهول، أنه مجهول. إلا أن علي بن بلال هذا قال عنه ابن أبي حاتم، وهذه من الدقة، انتبهوا إلى هذا، قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المجلد السادس في صاد 75 و100 رقم 61 و900 علي ابن بلال، وقال بعضهم حسان ابن بلال. إذن إذا كان حسان ستتغير الترجمة، ستتغير. يقول بعضهم يسميه من؟ بعضهم يسميه علي بن بلال، وبعضهم يسميه حسان بن بلال. إذن سنبحث عن ترجمة حسان إذا كان هو حسان، لأنه قد يكون مترجم له ولكن خفي على أولئك فجعلوه مجهول، ولكن هو حسان وحسان معروف. إذن ننظر. أقول انتهى كلامه رحمه الله. وقال عنه البخاري في التاريخ الكبير في المجلد السادس في صاد 97 رقم 24 و400 و8000 علي ابن بلال، صليت مع نفر من الأنصار المغرب فقالوا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاله مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر، يعني قال من؟ قال علي بن أبي بلال، علي بن بلال. وضح لكم؟ وقال محمد ابن بشار، ما زلنا في كلام البخاري، وقال محمد ابن بشار حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت حسان ابن بلال. إذن الآن ثم ذكر نفس الحديث، إذن وقع الإشكال الآن، هل هو حسان بن بلال أو هو علي بن بلال؟ هذا أمر مهم في المصطلح، لأنه يغير لك حكم كامل في ماذا؟ في حديث. وضح لكم؟ لابد تنظر هذه الترجمة في المصطلح، إذا أراد أن يقوي ويضعف ويصح لابد أن تنظر إلى التراجم وإلى كلام السلف وإلى كلام أهل العلم. الآن هو دائر بين علي بن بلال وبين حسان بن بلال. قال البخاري والأول أشبه، ما معنى الأول أشبه؟ يعني علي بن بلال أقرب إلى الصواب وليس هو حسان بن بلال. قال والأول أشبه. قلت فإن كان علي بن بلال، قلت فإن كان، نعم انتهى كلام البخاري، انتهى كلام الإمام البخاري. قلت فإن كان علي ابن بلال هو حسان ابن بلال، فإن إسناده حسن كما قال الحافظ، يعني يصير الإسناد حسن. وضح لكم؟ فإن حسان ابن بلال قال عنه بالتقريب رقم 200,000 صدوق من الثالثة، صدوق من الثالثة. إذن انظر ترجمة غيرت لك صحة الحديث وضعه، لكن الحافظ بن حجر هنا ماذا ذكر في الفتح؟ علي بن بلال. وضح لكم؟ إن كان هو لكن يلتبس على بعضهم فيصبح الحديث حسن، وإن كان علي بن أبي بلال علي بن بلال هو حسن. وضح لكم؟ أقول وعلى كل حال فالحديث صحيح لغيره، وعلى كل حال فالحديث صحيح لغيره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده برقم 37,415,000 عن أبي طريف، وذكر نحو هذا المتن. واضح؟ ذكر نحوه، يعني نحو هذا المتن. أقول وهو وإن كان إسناده ضعيفا، لأن هذا الحديث أيضا ضعيف إسناده، إلا أنه يتقوى به وبغيره، إلا أنه يتقوى به وبماذا؟ وبغيره. انظر تحقيق مسند الإمام أحمد للشيخ شعيب في المجلد 24 في صاد 69 و100 رقم 37,415,000. إذن الحديث في نهايته صحيح لغيره، والله أعلم. نعم.
والنبل هي السهام العربية.
نعم. ما المراد بالنبل؟ يقول رحمه الله النبل هي السهام العربية. قال
وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
نعم، هي مؤنثة نبل. ما مفرد نبل؟ لا واحد لها من لفظها. واضح؟ تقول نبلة. واضح؟ إذن لا واحد لها من لفظها، هذا ما قاله الحافظ. قاله ابن سيدة في المحكم في المجلد 10 في صاد 87,300. إذن ابن سيدة رحمه الله يرى بأن النبل لا مفرد له، لا تقول نبلة، إلا أنه سيأتي بأن بعضهم قال بأن له مفرد. قال
وقيل واحدها نبلة مثل التمر وتمرة.
نعم، وقال بعضهم لا لها مفرد. ما مفرد النبل؟ قال نبلة، يعني نبلة واحدة، كتمر وتمرة، نبل ونبلة، تمر وتمرة. قال عن نفس الوزن. وضح لكم؟ قال
المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث أن
الفراغ
منها يقع
والضوء باق. نعم، وهذا واضح بين من هذا الحديث. قال
قوله محمد بن جعفر هو غندر.
نعم، محمد بن جعفر هو غندر.
قوله عن محمد بن عمرو في مسلم طريق.
نعم، عن محمد بن عمرو في مسلم في صحيحه برقم 34,200 هذا الرقم الفرعي، الأصلي 46,600 46,600. قال
من طريق معالى شعبة عن شعب سمع محمد بن عمرو بن الحسن.
نعم، يعني هنا صرح بأنه سمع، أليس كذلك؟ صرح بالسمع. قال يعني هنا معنى العنعنة، وعند مسلم التصريح بالسمع. قال
قوله قدم الحجاج.
نعم، قدم الحجاج، وبعضهم قال الحجاج كما سيأتي، انظر الفرق. قدم الحجاج والحجاج معروف منه. وضح لكم؟ قال
بفتح الحاء المهملة وتجديد الجيم وآخر وتجديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف الثقفي.
نعم، الحجاج بن يوسف الثقفي. هنا قال فلما قدم الحجاج، قال
وجعل الكرماني،
الكرماني في المجلد الرابع في صاد 500، قال
أن الرواية بضم أوله، قال وهو جر حاج.
نعم، يعني قدم الحجاج، والحجاج جمع حاج. وضح لكم؟ انتهى كلامه. أقول إلا أنه قال عن رواية الفتح، يعني الإمام الكرماني رحمه الله تعالى حتى لا نهضم ما قال، إلا أنه قال عن رواية الفتح لأنها أصح، قال رواية الفتح أصح، لكن الحافظ يشير إلى ماذا؟ خلاص يقول رواية الفتح أصح، إلا أن الحافظ يريد أن يشير بأن الكرماني زعم بأنها رواية، ورواية الفتح أصح، ورواية الضم مرجوحة. الحافظ يقول أبدا رواية الضم أصلا ليست برواية ولم ترد. وضح لكم؟ ولهذا قال زعم الكرماني أن الرواية، وإلا فإن الكرماني في نهاية المطاف قال رواية الفتح أصح. لكن الحافظ لماذا لم يذكر هذا رحمه الله تعالى؟ لم يذكره لأنه يرد على الكرماني من باب جعل الكرماني هذه رواية مرجوحة، فالحافظ يقول أصلا هذه ليست برواية لا مرجوحة ولا راجحة. وضح لكم؟ قال
وهو تحريف بلا خلاف.
نعم، يقول وهذا تحريف بالضبط، تحريف بلا خلاف.
فقد وقع في رواية أبي عوانة.
نعم، فقد وقع في رواية أبي عوانة في صحيحه. أقول انظر مسنده في المجلد الأول، يعني مسند أبي عوانة في المجلد الأول في صاد 67 و300، وسنن الدارمي في المجلد الأول في صاد 67 و200، قال
من طريق أبي النضر عن شعبة سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج.
الآن ما يصح في زمن الحجاج، إذن سألنا جابر ابن عبد الله، سألنا جابر ابن عبد الله في زمن الحجاج، وكان يؤخر الصلاة. كان الضمير على من؟ عائد على الحجاج، كان الحجاج يؤخر الصلاة. قال
وكان يؤخر الصلاة وقت الصلاة. وفي رواية مسلم،
وفي رواية مسلم برقم 34 و200، هذا الفرع، والأصل 46 و600، قال
من طريق معاذ عن شعبة كان الحجاج يؤخر الصلاة،
كان الحجاج يؤخر الصلاة. قال
فائدة كان خلول الحجاج المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة 74، وذلك عقب قتل ابن الزبير، فأمره عبد الملك على الحرمين وما معهما، ثم نقله بعد هذا إلى العراق.
نعم، هذه باب فائدة، باب الاضطراب، أم باب أنه اضطرد رحمه الله تعالى، وليست يعني داخلة بما نحن بصدده. قال
قوله بالهاجرة ظاهره يعارض حديث إبراهيم.
نعم، هنا ماذا قال في الظهر؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة من الهجير، يعني في أول وقت الظهر. يقول فهذا ظاهره يعارض الإبراد، لأن حديث الإبراد أمر بالتأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهاجرة، فكيف التوفيق؟ قال
لأن قوله كان يفعل يشعره بالكثرة والدوام عرفا، قاله ابن دقيق العين.
نعم، لأن قوله كان يفعل يشعر بماذا؟ بالكثرة والدوام، وهذا ما ذهب إليه طائفة من الأصوليين، لأن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، هذا يدل على الاستمرار والدوام. قال عرفا، قاله ابن دقيق العيد. أقول كما في إحكام الأحكام في المجلد الأول في صاد 34 و100، قال
ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجر على الوقت بعد الزوال مطلقا، لأن الإبراد كما تقدم مقيد بحال وغير ذلك كما تقدم.
نعم. يقول الجمع بين الحديثين بأن النبي أو بأن الهاجر هنا لما أطلقها الصحابي أراد على الوقت بعد الزواج، والوقت بعد الزواج يشمل في البداية وإلى آخر الوقت، أليس كذلك؟ يقول كما تقدم مقيد، والإبراد مقيد بماذا؟ بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم. بمعنى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهاجرة هذا بعد الزواج، وحديث الإبراد محمول على شدة الحر، والهاجرة لا يلزم منها ماذا؟ شدة الحر، لا يلزم من الهاجرة أن يكون الحر شديد، والإبراد إنما جاء إذا كان الحر شديدا. وضح لكم؟ قال
فإن وجد شروط الإبراد أبرد وإلا عجل، فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا أن احتاج إلى الإبراد.
نعم، وهذا ظاهر بين، وكلامه صحيح وصواب وظاهر من الجمع. وأما التعقيب أو التعقب فليس بصحيح. قال
وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاء والله أعلم.
يعني يقول لو كان هذا مراد لفصل كما فصل في العشاء، بأنه كان يقدم أحيانا وكان يؤخر أحيانا، فلماذا لم يذكر؟ نقول لا يلزم، أليس كذلك؟ لا يلزم أن يذكر كل شيء في مكان واحد. فهذا الحديث بأنه صلى بالهاجرة لا يعارض الإبراد، لأن الإبراد إنما هو لعارض. وضح لكم؟ فإذا احتاج إلى الإبراد أبرد، أما الغالب فإنه كان يصلي في أول الوقت، فلا يحتاج أن يذكر الأمر النادر الذي جاء لعارض. وضح لكم؟ قال
قوله نقية بالنور أولد، أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير.
نعم، قوله والعصر، يعني وكان يصلي العصر والشمس نقية. ما المراد بالنقية؟ كيف تكون الشمس نقية؟ قال بمعنى خالصة صافية لم تدخلها صفرة، ما تغيرت، ما زالت بيضاء. وضح لكم؟ ما زالت بيضاء. قال
قوله إذا وجبت، أي غابت، وأصل الوجوب السقوط.
نعم، قوله إذا وجبت في والمغرب، والمغرب إذا وجبت، يعني وكان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني سقطت الشمس، وأصل الوجوب السقوط كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها. إذن الوجوب السقوط، أليس كذلك؟ قال
والمراد سقوط قرص الشمس، وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس.
وهذا واضح، وكان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني إذا سقطت الشمس وغابت، وغاب قرصها. قال
وفي رواية أبي داود
برقم 97 و300، وانظر صحيح أبي داود رقم 84 و300. قال
عن مسلم بن إبراهيم والمغرب إذا غربت الشمس.
نعم، والمغرب إذا غربت الشمس، بمعنى أنه كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس. قال
ولأبي عوانة،
ولأبي عوانة انظر مسنده في المجلد الأول في صاد 67 و300. قال
من طريق أبي النضر عن شعبة والمغرب حين تجب الشمس، وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل فيه وقت المغرب.
نعم، فيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، وإذا دخل وقت المغرب أيضا يدخل به الإفطار للصائم، أليس كذلك؟ يدخل به إفطار الصائم. قال
ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين رائحة، والله أعلم.
نعم، هذا إنما هو ماذا؟ إذا لم يكن هناك حائط، أما إذا كان خلف بناية مستتر يقول ما شاء الله ما أرى الشمس غاب قرصها، هذا ما يصلح. وضح لكم؟ لابد أن تكون الأرض يستطيع من خلالها أن يرى أن قرص الشمس قد غاب. وضح لكم؟ يستطيع من خلالها أن يرى أن قرص الشمس قد غاب قال أو لا يكون أيضا بينه وبينها سحاب، لابد أن تكون صافية يرى، يعني السماء صافية يرى منها قرص الشمس وهو يغيب. قال
والعشاء أحيانا وأحيانا ولمسلم،
نعم والعشاء أحيانا وأحيانا ولمسلم، أقول برقم 46 و600. قال
أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا إلى آخره.
نعم أحيانا يؤخرها يعني يؤخر العشاء صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يعجل. كيف؟ قال كان إذا رآهم قد اجتمعوا، يعني إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم غير مجتمعين أخر، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في صلاة العشاء بالتفصيل.
وللمصنف
يعني الإمام البخاري برقم 65 و500، رقم الحديث 65 و500. قال
في باب وقت العشاء عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر.
نعم إذا كثر الناس عجل صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة العشاء، وإذا قلوا أخر، وسيأتي بيان هذا. قال
لأبي عوانة في
رواية، نعم انظر مسنده في المجلد الأول في صاد 67 و300.
والأحيان جمع حين،
نعم أحيانا جمع ماذا؟ جمع حين، والحين نعم
وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور.
نعم وهو اسم مبهم، هذا الحين اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان، على القليل والكثير من الزمان على المشهور، يعني لا ندري ما المراد حينا وحينا، يعني هل كان حينا كثيرا يصلي كذا وحينا قليلا وحينا كثيرا وحينا قليلا، يعني أحيانا وأحيانا، وضح لكم؟ إذن مبهم. قال
وقيل الحين ستة أشهر، وقيل 40 سنة، وحديث الباب يقوي المشهور.
نعم حديث الباب يقوي المشهور، ما هو المشهور؟ أنه اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان، هذا هو المشهور، أنه اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان، لأنه قال أحيانا وأحيانا، وهو يريد أنه أحيانا يصلي كذا يقدم وأحيانا يؤخر، فهذا يدل على أن الحين يقع على القليل والكثير فهو مبهم. قال
وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء في بابه،
هناك إن شاء الله سنتكلم على حكم تقديم صلاة العشاء وعلى تأخيرها وما هو الأفضل ومتى تنتهي الصلاة أو متى ينتهي وقت صلاة العشاء، هذا إن شاء الله سيأتي في بابه. قال
وقال ابن دقيق العيد
كما في إحكام الأحكام في المجلد الأول في صاد 36 و100،
إذا تعارض في شخص أمران، أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخرها بالجماعة، أيهما أفضل؟
نعم هذه مسألة، شخص تعارض عنده أمران، أحدهما هل أن يقدم الصلاة في أول الوقت وهو منفرد